الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن الأعمال المتعدية النفع الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله من أعظم الأعمال نفعا للآخرين. ليس هناك نفع متعد كالدعوة إلى توحيد الله وحمل هم الدين وتبليغه للعالمين. لذلك منح الله هذه الوظيفة لأفضل الخلق من بني آدم، وهم الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذلك من سار على دربه. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي دعا عباد الله إلى الله، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي هو في نفسه مهتد بما يقوله ويدعو إليه، فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد، وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه، فليأتمروا بالخير ويتركوا الشر، ويدعو الخلق إلى الخالق العظيم سبحانه. وهذه عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد. الآية عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد وعلى خير وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومما لا شك فيه أن الدعوة إلى الله تعالى وظيفة رسل الله أجمعين الذين بعثهم الله مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاع الله برضاه والجنة، ومنذرين من عصى الله بسخطه والنار، كما قال سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وكما قال جل شأنه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وكما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا: ثم أرسلنا رسلنا تترى. فهذه الآيات الكريمات تدل بوضوح على أن الله تعالى لم يكل الخلق إلى عقولهم ليعبدوه، بل أنعم عليهم بأعظم النعم حيث أنزل عليهم كتبا فيها بيان لهم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وأرسل إليهم رسلا ينيرون لهم طريق الحق ويدعونهم إليها ويحذرونهم من سبل الهلاك التي تفضي بسالكيها إلى حضيض البركات. ولله الحكمة في خلقه والتصرف المطلق فيهم، فمن اهتدى فبفضل الله ورحمته اهتدى، ومن ضل فبعدل الله وحكمته ضل وغوى. ولقد دعا ويدعو بدعوة الرسل الكرام والأنبياء العظام أتباعهم من أهل العلم النافع والعمل الصالح في كل زمان ومكان، إذ هم وارثوا علمهم والآخذون بسنتهم، فقد أقام الله بهم الحجة على أقوام وأمم، ورحم بهم أقواما وأمما آخرين، فلهم من كل من جاء بعدهم الثناء العاطر ولسان الصدق، والدعوات المباركات على جهودهم الخيرة وتضحياتهم الموفقة، وعليهم من ربهم صلوات ورحمة، ولهم منه الجزاء الأوفى والدرجات العلى. لقد كان لهم في رسل الله أسوة حسنة وقدوة صالحة رشيدة عضوا عليها بالنواجذ وضحوا في سبيل تحقيقها بالنفس والنفيس. لقد دعوا إلى الله بقلوب مخلصة وألسنة صادقة وجوارح متحركة، في أداء الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بلا ملل ولا فتور ولا يأس ولا تردد ولا تقصير. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ولا غروة أن يكونوا كذلك، فهم الذين قال في حقهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وهم الذين أشاد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بفضلهم وعظيم أجرهم في طلبهم للعلم وعملهم به ونشرهم له، فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض وكل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، والذي قبله جزء منه. هم الذين ظفروا بصلاة الله وملائكته عليهم، بل وبصلاة أهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. كفى بذلك فضلا وشرفا للعلماء العاملين والدعاة إلى الله المخلصين الصادقين، وهنيئا لهم بما حباهم به ربهم رب العالمين وأرحم الراحمين. لقد وصفت الأمة المحمدية في محكم القرآن بالخيرية المطلقة لقيامها بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإيمان به، كما في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لقد قامت هذه الأمة بتبليغ الرسالة التي ورثتها عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم سالكة خير الطرق وأزكاها، ممتثلة أمر ربها وخالقها ومولاها، حيث قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له في ذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وأثنى تعالى على الدعاء وأشاد بصنيعهم، فقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ورغب في الدعوة وحذر من تركها، إذ هي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفريضة أمته. فقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فمن هذه النصوص القرآنية الكريمة ونظائرها من نصوص الكتاب والسنة نعلم علم اليقين أن الدعوة إلى الله التي جاء بها رسول الله دعوة عالمية وفرض كفاية وواجب عظيم كلف الله به جميع المسلمين والمسلمات، كل بحسب قدرته وفي حدود مسؤوليته، وكذلك بالإيمان بفرضيتها والالتزام بأدائها وبذل الجهد في سبيلها. فبذلك يكون العبد من أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة لا ادعاء. وكما تكون الدعوة بالكلمة الطيبة والقول الحسن من كتابة وخطابة وتوجيه وإرشاد وتنبيه، فالدعوة تكون أيضا بالفعل الجميل والسلوك الفاضل والخلق الرفيع، تكون بالحال كما تكون بالمقال، وعلى العموم بالتطبيق العملي لكل ما جاء به إمام الدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجلى ذلك التطبيق في التفاعل مع أوامر الله ونواهيه والقيام بجميع فرائضه والوقوف عند حدوده مع الشعور الطيب والنية الصالحة الخالصة. بذلك يكون الداعية ترجمة حية لما يقول وقدوة حسنة للخلق أجمعين، إذ إن القدوة الحسنة لها تأثيرها البالغ في المدعوين، فإذا فقدت القدوة الصالحة الرشيدة من الداعية إلى الله بحيث يقول ما لا يفعل ويدعو إلى صالح العمل ولا يعمل، فقد أضاع جهده وخسرت صفقته وبارت تجارته وعرض نفسه جهرة للذم والتوبيخ المنصوص عليهما في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقد انطبق عليه حينئذ الحديث الذي يقول ما لا يفعل ويدعو إلى صالح العمل ولا يعمل، الذي أضاع جهده وخسرت صفقته وبارت تجارته، انطبق عليه الحديث: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. عياذا بالله من أسباب الشقاء وسوء الحال والمال. فينبغي للداعية إلى الله أن يكون أول العاملين بما يدعو إليه من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك ظاهرا وباطنا. وقد سئل بعض زعماء العرب عن سبب إسلامه، فكان جوابه: من أولئك المتقدمين من الكبار الذين كانوا كذبوا بدعوته وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه وأسلم، فسئل عن سبب إسلامه فكان جوابه: إني وجدت محمدا صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى شيء إلا كان أول الفاعلين له، ولا نهى عن شيء إلا كان أول المجتنبين له. فمن هنا إذا تأسد داعية برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم انطلقت دعوته المخلصة، فانفتحت لها أبواب القلوب ووعتها الآذان الصاغية وقبلتها النفوس الطيبة ونفذتها تلك الجوارح المباركة التي تلقت توجيهاتها من القلوب الحية العامرة المستنيرة بنور الإيمان الحقيقي الذي ظهرت آثاره الصالحة عليها، فظلت منقادة لله رب العالمين. كما ينبغي للداعية إلى الله من ذكر وأنثى أن يبني دعوته الرحيمة على الأسس السليمة والقواعد المستقيمة، وذلك بأن يبدأ في دعوته بدعوة أهله وإصلاح وإنقاذ عشيرته من النار، امتثالا لأمر الله جل وعلا حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. بعد نزول هذه الآية بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنفيذها عملا وتشريعا، فنادى قريشا فعم وخص، فلما اجتمعوا إليه قال: لو أخبرتكم أن خيلا تريد أن تخرج عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. متفق عليه. فأنزل الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وخص صلى الله عليه وسلم أفرادا من قرابته فقال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، كما في الصحيحين. وقد أحسن القائل في هذا المعنى وابدأ بأهلك إن دعوت فإنهم أولى الورى بالنصح منك وأقمنوا، والله يأمر بالعشيرة أولا والأمر من بعد العشيرة هينوا. وبعد تبليغ العشيرة ودعوتهم إلى الله ليؤمنوا به ويعملوا بشرعه ويتابعوا رسوله، يجب على الداعية أن ينطلق مسرعا مسارعا إلى دعوة الخلق لمعرفة الحق والعمل به، مترسما في ذلك منهج الأنبياء والمرسلين، ومتبعا لقول رب العالمين عن أنبيائه ورسله وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وقوله تعالى عن نبيه شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، مستصحبا في دعوته الرفق واللين والصبر والرحمة والإخلاص، متحملا ما يناله من أذى، عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وعملا بوصية الأب الصالح لابنه وهو يعظه، كما قص الله عنه في سورة لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما هذه الوصية إلا لأنه لا بد لكل داع إلى الهدى من أعداء يفتنونه ويسفهون رأيه ويحتقرون شخصه ويكذبون بما يدعوهم إليه ويضحون بالنفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل صد الناس عن دعوته الربانية الرحيمة، كما قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكما قال سبحانه حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوذي أصحابه الكرام أشد الأذى في سبيل الدعوة إلى الله ونصرة دين الله، وامتحنوا بأبلغ المحن فثبتوا في وجه الفتنة ثبوت الجبال الشم الرواسي بفضل الله عليهم، ثم بقوة إيمانهم العميق وصدق عزيمتهم وثقتهم بربهم القائل وقوله الحق ووعده الصدق إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن أراد أن يعرف ذلك فليطالع صفحات تاريخ الدعوة المحمدية وليقرأها بإمعان، ولينظر ماذا حصل من الأذى لخير الأمة بعد نبيها أبي بكر الصديق والخلفاء من بعده، ثم لجعفر الطيار ولحمزة سيد الشهداء وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسمية أول شهيدة في الإسلام من النساء، وعمار بن ياسر ومصعب بن عمير وخبيب وخباب والقراء الذين قتلوا غدرا فأنزل الله فيهم ذكرى، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم ورحمنا وهدانا ورضي عنا كما رحمهم وهداهم ورضي عنهم وأرضاهم. فمن أعظم الأعمال الصالحة المتعدية الدعوة إلى الله رب العالمين، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، ويختار الله تعالى ويصطفي لها من يشاء من عباده، وهي واجبة على كل مؤمن ومؤمنة، كل على حسب وسعه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم على حسب وسعه وعلى قدر طاقته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.